أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك. برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في بيان الدليل الثالث الذي دلل به على ثبوت المفهوم للوصف، وخلاصة هذا الدليل أنه لولا وجود المفهوم للوصف لما كان معنى لحمل المطلق على المقيد، بينما نجد أن الأصوليين يتفقون في حمل المطلق على المقيد، وذلك يرجع إلى وجود مفهوم للوصف، وقد شرحنا ذلك بالبيان التالي. قلنا إذا ورد أعتق رقبة ثم قال أعتق رقبة مؤمنا، راح نستفيد من أن المراد بالعتق الرقبة المؤمنة، وأما مطلق الرقبة وإن جاءت في الحكم الأول، ولكن الإطلاق في الحكم الأول يحمل على التقييد في الحكم الثاني. ولولا وجود هذا التنافي بين المطلق والمقيد أولا، ثم حل التنافي بحمل المطلق على المقيد، لما كان معنى لهذا الحامل، لأنه لا تنافي، فيسوغ لمن سمع الخطاب أن يعتق رقبة أيا كانت مؤمنة أو غير مؤمنة. كان هذا هو تقريب الاستدلال. ثم قلنا إن الماتن، ما أدري قلنا هذا أو إن إذا ما قلنا ننبه عليه، لأن احنا شرحنا هذا بشرح مختصر وقلنا التفصيل سيأتي. الماتن يقول لدي بعض التعليقات. التعليق الأول، نعم، أن هذا الكلام يختص بالوصف المعتمد على الموصوف ولا يعم الوصف غير المعتمد على الموصوف. التعليق الثاني، أن الاستدلال له عموم ها هنا يشمل الوصف والجر والمجرور والتمييز والحال وما إلى ذلك، أي من القيود، لأن هذه القيود بمنزلة الأوصاف، فما كان يجري في الاستدلال على ثبوت المفهوم بالوصف من حمل المطلق على المقيد كذلك يحمل المطلق على المقيد في القيود الأخرى غير الواو، فإذا الاستدلال يشملها ويعمها. بعد ذلك أبان الماتن، يحفظه الله، أبان الرد على هذا الاستدلال بقوله إن حمل المطلق على المقيد ووجود التنافي في المقام لا يرجع إلى وجود المفهوم للوصف وثبوت المفهوم للوصف، بل يرجع إلى حيثية خاصة في المقام لا بد أن نلتفت إليها، وذلك أن الحكم الذي يكون تارة للمطلق وأخرى للمقيد، هذا الحكم على قسمين، تارة المطلق والمقيد بدليان عليكم السلام، بمعنى عندما يقول أعتق رقبة، أي رقبة من الرقاب، ثم يقول أعتق رقبة مؤمنة، أي مؤمن من الرقاب، معي؟ أو أي مؤمن من المؤمنين الأرقاء أو المؤمنات الرقيقات، الرق يعني إيه؟ الرقيقات غير اللي ضحكك، شيء ثاني. على كل هذا الإطلاق الموجود ها هنا أو العموم الموجود باعتباره بدلي، فلو التفتوا، لو جعلنا لو حطوا لو هنا وحطوا عليها قوس أو اجعلوها بين قوسين، لو تصورنا الإطلاق الذي له شمول واستيعاب في الحقيقة لأفراد، لو كان استغراقيا في الأول، معي؟ يعني قال هكذا الحكم، أعتق كل الرقاب، ثم قال أعتق رقبة مؤمنة، كان ذلك استغراقي يعني يشمل كل الرقاب. أو لو فرضنا، خلنا نبدل الكلام حتى يصير أوضح، لعل أوضح من هالمثال، نجيب مثال ثاني، عندما نحكم بوجوب العتق لأي رقبة من الرقاب، معنى ذلك أن المكلف سيجتزئ بعتق أي رقبة من الرقاب، أليس كذلك؟ فلو اعتق رقبة غير مؤمنة، بما أن الحكم يقول له اعتق رقبة ويشمل كل رقبة، المفروض أن الحكم أن الوجوب قد سقط عنه، لكن تقييد الرقبة بالمؤمنة في المقيد يتبين منه عدم سقوط الحكم، وأن الحكم خاص بالرقبة المؤمنة، فالجمع بين التنافي في الحيثيتين البدليتين للاستيعاب والشمول، البدلي في الأول والاستيعاب والشمول البدلي في المقيد، لا يتأتى إلا بحمل المطلق على المقيد، لكننا نلحظ أننا يمكن أن لا نحمل المطلق على المقيد، وذلك إذا كان العموم استغراقيا وليس ببدلي. مثال ذلك إذا قال إذا أحرمت أيها المحرم، وأنتم توكم جايين من الحج، حرم عليك الصيد، ثم قال لك إذا أحرمت حرم عليك صيد الوحش، يعني الحيوان الوحش معي. الأول نشوف لماذا استيعاب أيضا يشمل كل أنماط وأنواع الصيد سواء كان وحشيا أو غير وحشي. والثاني نراه خاصا بالصيد الوحشي معي. نشوفها هنا أن الحرمة ما نحمل فيها المطلق على المقيد، يعني باعتبار عدم وجود تنافي عندنا. لماذا؟ لأنه نتعقل وجود حرمة مخففة لكل صيد ووجود حرمة مثقلة ومغلظة للصيد الوحشي معي؟ فما يلزمنا حمل المطلق على المقيد في العموم والاستيعاب الاستغراقي، بينما لا نتمكن من حل الإشكالية إلا بحمل المطلق على المقيد في العموم والاستيعاب بدلي. فإذا حمل المطلق على المقيد ليس بدليل على ثبوت المفهوم للوصف، وإنما هو لخاصية موجودة في العموم البدلي إذا كان هو مورد الحكم للمطلق، وخاصية للعموم البدلي إذا كان هو مورد الحكم في المقيد. واضحة فكرة؟ طيب، وإذا كان الأمر كذلك، إذا كان الأمر كذلك فالتنافي من أين جاي؟ جاي من خصوصية المورد وليس باعتبار أنه لا بد من ثبوت المفهوم للوصف ليتم به الاستدلال. نريد نطبقه لأن هذا شنو مطالب دقيقة وفي نفس الوقت شنو مهمة. شوفوا شو يقول: لكنه تقرر في محله أن التنافي بين المطلق والمقيد غير المختلفين في الإيجاب والسلب، يعني مش الواحد منهم مثبت والثاني سالب، بما إذا كان الحكم الذي تضمناه واحدا واردا على الماهية بنحو البدلية كما في هذا المثال: من ظهر فليعتق رقبة، ومن ظهر فليعتق رقبة مؤمنا، بخلاف ما إذا كان واردا على الماهية بنحو الاستغراق كما في مثل: من أحرم حرم عليه الصيد، ومن أحرم حرم عليه صيد الوحش. طيب، من أين جاء التنافي هنا في الأول دون الثاني؟ والوجه في التنافي المذكور أن الحكم الوارد على الماهية بنحو البدلية كالوارد عليها بنحو المجموعية. لما أنا أقول لك أعتق رقبة يعني هذا يشمل أي رقبة؟ رقبة من رقبة، ليس كذلك؟ فكأني قلت لك أعتق جميع الرقاب، كأني قلت لك، لكن في مقام الامتثال يكتفى بواحد. ولذلك ماذا يقولون؟ الفارق بين العموم الاستغراقي والبدلي هو في الحقيقة في مقام الامتثال، وإلا هذا عام وشامل لكل الأفراد، وذاك عام شامل لكل الأفراد، لكن ذاك في مقام الامتثال لا بد من امتثال كل حصة، وهذا يكتفى بحصة واحدة. والوجه في التنافي المذكور أن الحكم الوارد على الماهية بنحو البدلية كالوارد عليها بنحو المجموعية واحد، له نسبة إلى جميع أفراد الماهية، لكن مو هو حكم يشمل كل واحد على حدة في مقام الامتثال، لأن يصير استغراقي وهو وقد افترضنا بدليا، وليس هو حكما منحلا إلى أحكام مستقلة متعددة بعدد الأفراد، كما هو الحال في الحكم الوارد على الماهية بنحو العموم والاستغراق التام. فأنا عندما أقول أكرم العلماء يعني كل حال يجب إكرامه، معي؟ أي. ومن الظاهر أن الحكم الواحد البدلي أو المجموعي نراه يمتنع أن يتعلق بالعام والخاص معه، لاحظنا؟ لا يمكن البدلي أو المجموعي يتعلقان بالخاص والعام معه، هم يشمل كل واحد واحد مستقلة وهم يكتفى بفرد واحد، يصير التنافي. فحل التنافي كيف يتأتى؟ بحمل المطلق على المقيد كما هو، لا من جهة أن الوصف يدل على الانتفاع حين الانتفاع لنقول بوجود مفهوم للوصف، لا من جهة ظهور القيد في الانتفاع عند الانتفاع بحسب تركيبه اللفظي، بل لأن تعلقه بالخاص رقب مؤمنة يتعين منه الامتثال بفرد منه لو كان الحكم بدليا، والاكتفاء بتمام أفراده لو كان مجموعيا، معي؟ ايه، يعني في مقام الحكم أنا حكمت على كل الأفراد، ايه، وأي فرد منها مجزئ في مقام الامتثال، وتعلق الحكم بالعام يقتضي الاكتفاء بفرد منه ولو من غير الخاص، لاحظنا؟ لأن أنا إذا قلت لك أعتق رقبة يعني حتى لو لم تكن مؤمنة المفروض أن ماذا يكتفى بها، هذا معنى تعلق الحكم بالعام، وهذا يسبب لنا تنافي. حل التنافي أن نقول أعتق رقبة المراد بها ما جاء في التقييد، وهو أن تكون الرقبة مؤمنة، ولذلك يقول وتعلق بالعام يقتضي الاكتفاء بفرد من ولو من غير الخاص ولو من غير المؤمنة لو كان بدليا، وتعين الامتثال بتمام أفراده لو كان العموم شنو استغراقي، لأن ما نقدر، وهذا عكس بدلي كما لاحظنا. ولذا يقع التنافي بين العام والخاص مطلقا، وإن لم يكن الخاص وصفا كان جارا ومجرورا أو ظرفا أو حالا أو ما أشبه ذلك، لا بد أن نحمل المطلق على المقيد لو كان بدليا، ايه. وبعد يقول اجيب لك مثال، احنا شو نقول؟ نقول ما ورع عبدان قرية، يقول هذا اعطيك مثال ان هذا غير مختص بالوصف، انا لو قلت لك هكذا اعتق رقبه، ثم قلت لك هكذا اعتق رجلا، تحمل المطلق على المقيد ولا ما تحمله؟ تحمل المطلق على المقيد، يعني اعتق رقبة في الحقيقة ان ماذا؟ لا، ان كل رقبة يشملها الحكم، لكن عندما اقول رجلة يعني ها المراد بالعتق هو خصوص الرجل، فلو رأيت انثى كاملة في عقلها مؤدبة في تعاملها لا يجزئ عتقها، لاحظنا؟ لماذا؟ لأن أعتق رجلا قيد أعتق رقبة. طيب أعتق رقبة، أنا أقول لك أعتق رجلا هذا وصف رجل ولا مو بوصف؟ رجل مو بوصف، رجل جامد معه ولا مفهوم له، لأن اللقب لا مفهوم له، لماذا حملنا المطلق على المقيد؟ هذا يتبين أن محمل المطلق على المقيد ها هنا المراد به وجود مفهوم للواصف، لأن هذا لقب أصلا مو بوصف، بل ما دل على القيد أعم من أن يكون وصفا أو غير واصل، لأن التنافي لا يمكن أن يحل في العموم البدلي إلا بحمل المطلق على المقيد. شفت وش كلام صراحة. ولذا يقع التنافي بين العام والخاص مطلقا، وإن لم يكن الخاص وصفا ولا مقيدا لذلك العام معي، لكن مقيد ماذا؟ مش في اللفظ، في المعنى يصير مقيد. أي بل اسما جامدا، كما لو قيل ان ظهرت فاعتق رقبه، وقيل ان ظهرت فاعتق رجلا. شوف ان المراد شنو؟ كفارة الظهار صحيح عتق، بس مو تروح تعتق لك امرأة، لا، العتق لرجل مع وضوح. طبعا هذا مثال ولا ايه؟ كما يعني كما هو واضح، مو واحد يقول لا هذا لا، المراد ليس كذلك، يعني ليس ما يتبادر الى اذهانكم من اول وهلة، بل عند التأمل. مع وضوح ان اخذ الاسم الجامد في موضوع الحكم لا يدل على الانتفاء عند الانتفاء الا بناء على ثبوت مفهوم شنو؟ اللقب. والاصوليون قاطبة لا يقولون بوجود المفهوم لللقب، وهذا بخلاف الحكم الاستغراقي، فإنه حيث كان منحلا إلى أحكام متعددة. أنا لما أقول لك حرم عليك الصيد، يعني كل صيد، معه لو تشوف نمل الطير وتجيب لها ما شنو سهم كبير جدا معي، او صاروخ تريد ان تصيد به هذه النملة الطائرة، لحرم عليك ذلك. نعم، حتى يتضح المطلق. على كل ما يلفت الانتباه لها الاشياء هذه. وهذا بخلاف الحكم الاستغراقي، فإنه حيث كان منحلا إلى أحكام متعددة بعدد أفراد الماهية، لكل منها إطاعته ومعصيته الخاصة به، فلا تنافي بين تعلقه بالعام وتعلقه بالخاص كما لاحظنا، إلا في بعض الموارد الحكم الاستغراقي يصير في تنافي. قد يكون هذا استغراقي لكن جاء شنو التنافي من ناحية أن شنو الخاص نسخه ذاك الاستغراق، والحكم الاستغراقي في العام يصير تنافي، بعد لابد ان ناخذ بحكم الناسخ معهم اي اللي هو الخاص بالعقيده، الا ان يكون لدليل تعلقه بالقصد ظهور في الانحصار والانتفاع عند الانتفاع كما مثلنا الان. ومن ثم كان عدم البناء على حمل المطلق على المقيد في ذلك لعدم التنافي بينهم، وين؟ في العموم الاستغراقي، وحمل المطلق على المقيد لوجود التنافي، وين؟ في العموم البدل. والاقتصار في البناء على التنافي على ما إذا كان الحكم بدليا، هذا شاهد بعدم ابتناء الوصف على وجود مفهوم الوصف، ما له مفهوم، بل على خصوصية الحكم. طيب احنا الان كم دليل مر عندنا؟ 3 أدلة. الدليل الاول لولا وجود المفهوم للوصف لازم شنو؟ اللغوية. الدليل الثاني ذكر الوصف مشعر بالعليين، وهذا الدليل اللي خلاص نمان. يقول مع الاسف ان هذه الادلة الثلاثة حتى لو ضممنا بعضها إلى بعضها الآخر لما وصلنا إلى نتيجة مرضية. بس واحد يقول بالرغم أن هذه عمدة الوجوه أنا عندي دليل الآن، شوفوا هذا الدليل شوفوا الآن. نعم، يقول نعم الوصف له مفهوم. أعطيك مثال، إذا قلت لك هكذا لا تأكل الرمان الحامض، شوف طيب انتبهت الحموضة يجوز لك تأكل الرمان صح؟ وجدت الحموضة في الليمون وفي الاترج وفي الجريفوت وفي ما أدري شنو. نعم الأشياء الحامضة. نعم هل يشوق لك أكلها؟ فإذا تبين عندنا ولله الحمد أن الوصف له مفهوم. ايش رايك يقول هذا العرف ببابك، احنا نجيب لك بعض الأمثلة وترى أن لها مفهوم دال على الانتفاع عند الانتفاع. يقول الماتن الاستدلال بهذا الدليل ليس بسديد، وذلك أن نلتفت مرة عندنا في بعض الأحيان نسلم بوجود المفهوم للوصف، لكن من أين جاء المفهوم للوصف؟ لقرينة خارجية مثل هنا حكم معلل. احنا نعرف ان عند هذا حموضة في المعدة معي، وهذا الحكم رتب على هذه العلة وهي الحامضية او الحمض الزائد معي. فوجود المفهوم في الوصف للوصف في المقام لا يرجع لكون كل وصف له مفهوم، بل يرجع إلى العلية الموجودة في المقام الدالة بظهورها على ثبوت المفهوم. ولا الوصف بحد ذاته لا مفهوم له. ولذلك شوفوا شلون يطرح هذا الاستدلال مات، يقول وربما يعني قد يكون بعض احتمل هذا، استدل بعضهم بفهم أهل اللسان يعني في ظهور المفهوم في بعض الموارد، وهو كما ترى حط بعد علامة تعجب، يعني هذا الاستدلال واضح الفساد في بعض الموارد. احنا كلامنا في بعض الموارد ولا وجود مفهوم بشكل عام؟ بشكل عام لا ينهض بالاستدلال لعدم حجية فهمه، بالإضافة كما قلنا أن هذا وجود المفهوم باعتبار وجود قرينة خاصة وهي الاستناد إلى العلية في المقام. ومن هنا يتعين البناء على عدم دلالة الوصف على المفهوم، يعني لا ظهور له في ثبوت المفهوم. وإن كان في بعض الأحيان قد يكون للوصف مفهوم لكن نتيجة قرينة، هذا نحن لا نمنعه معي. ولذلك قلنا قد يكون حتى لمفهوم للقب مفهوم، لكن هذا ما يفيدنا نتيجة مثلا ماذا يعني قرينة خاصة دالة على الانتفاع عند الانتفاع. احنا كلامنا مو فيها القرينة الخاصة اللي في فرد مورد كما يقولون، لا كلامنا على نوع ماذا القاعدة الكلية هل له مفهوم ام لا، فتبين من الأدلة أنه لا مفهوم له. الآن في كلام ومناقشة من الماتن، انصافا مناقشة جميلة والكلام بحد ذاته حلو ويحتاج الكلام فهمه سهل، لكن المناقشة تحتاج إلى دقة في فهمه. شوفوا الكلام بتشوفونه في غاية الوضوح. يقول قال بعض الأصوليين، بعض الأصوليين أن الوصف لا مفهوم له صح، لكن الوصف يدلل على شيء. عرفنا ما هو ذلك الشيء الذي يدلل عليه؟ يدلل على نحو دخل له في ترتب الحكم على الموصوف، بمعنى أن الحكم لا يترتب بشكل مطلق على الموصوف، بل لا بد من ضميم إلى الموصوف سواء كانت بالوصف أو غيره. فذكر الوصف دل على الثبوت عند الثبوت للحكم، لكنه لا يدلل على الانتفاء عند الانتفاء، وذلك يرجع إلى الفهم السليم لقاعدة احترازية القيود. لو كان ذكر الوصف لا قيمة له لما كان معنى لقاعدة احترازية القيود. فلا بد أن نقول، نقول بماذا؟ بوجود مفهوم للوصف ليكون كلامنا ماش على طبق مفادي قاعدة احترازية القيود. الآن نعطي مثال. لو قلت لك هكذا: أكرم الرجل العالم. قلت لك أنت الوصف أصلاً ما له مفهوم. قلت لك صح ما له مفهوم، بس شوف يا عيوني الوصف بالرغم أنه ما له مفهوم، ولكن ما تكرم أي رجل، حتما هذا العالم تتم لوجوب إكرام الرجل. مو تشوف أي رجل تكرمه. أنا ما أريد بحكم إكرام أي رجل من الرجال ولا إكرام كل رجل من الرجال، لابد أنه مع كونه رجلا أن تضاف له تتمة، فشيء جديد كتقوى كعلم كحسن أخلاق كك، يعني فشيء. فإذا قولنا أكرم الرجل العالم صح ما يدل على الانتفاع عند الانتفاع، بس يدلل على أنه مو مراد إكرام أي رجل، رجل ما لا رجل وفد شيء فد إضافة له. عرفنا؟ وبهذا نتوصل إلى المعنى المراد والدقيق من ذكر الوصف. ذكر الوصف يدلل على ثبوت الحكم عند الثبوت، ولا يدلل على الانتفاع عند الانتفاع لأنه لا مفهوم له. ولكن الحكم لا يثبت للموضوع مطلقا وهو الرجل، وإنما يثبت بضم ضميمة سواء كان الوصف أو غير الوصف. شو رأيكم في الكلام؟ كلام مر علينا شرحناه إذا تتذكرون. يقول الماتن: أنا عندي تعليق على هالكلام، أريد أفهم بيان مراد القائل، هذا الأصولي القائل ما هو مراده. محقق النعيمي طبعا صاحب هالقول، ماذا يريد هذا المحقق العلم والجهبذ العيلم من قوله إن الوصف بالرغم من عدم دلالته على المفهوم لكن له شنو فائدة، وهو الإنباء يعني الإخبار عن أن الموضوع لا يترتب عليه الحكم وحده، وإنما لابد من ضم ضميمة إليه. أنا سألك، يقول أنا أسألك: إن أردت أن هذا الوصف قيد للموضوع بخصوصه، يعني للحصة الخاصة من ترتب الحكم اللي تريد أن تثبت بها قاعدة احترازية القيود، هذا مرادك، أو مرادك شيء آخر وهو أن القيد الوصف مو قيد للموضوع وإنما هو قيد لسنخ الحكم، بمعنى أن سنخ الحكم لا يترتب إلا على الرجل على شتريد. أي المعنى معاً؟ خلنا نشوف الآن شو يقول له. نعم، يقول هذا الكلام إن أردت به الشق الأول يعني أن القيد للموضوع ولا يترتب المفهوم، وإنما يترتب ثبوت الحكم على الموضوع الجزئي طبقا لقاعدة احترازية القيود. يقول هذا واضح الكلام، لا ولا يثبت لنا مفهوما، وهو محل ماذا؟ إجماع، يعني ما أتينا بمحصل جديد. يتفق الجميع أنه كما مر علينا آنفا سابقا، ألم نقل أنه دائما ذكر الوصف حتما له فائدة؟ اللهم إلا في بعض الموارد النادرة مثل وربائكم الله في حجوركم، فإذا ذكر الوصف حتما يكون له فائدة، ما يصير يعني ذكر اعتباطا لا قيمة له. فإذا كان قولك هذا فأنت ما أتيت بجديد، وإذا كان تقصد لأن قاعدة احترازية القيود جاءية من كون الوصف قيد في ثبوت سنخ الحكم لهذا الموضوع الخاص وهو الرجل، يقول هذا الكلام ليس بشديد، يكون ننتبه. لماذا ليس بشديد؟ لأن قولنا إنه قيد لسنخ لترتب سنخ الحكم حتما يلزم منه الانتفاع عند انتفاع، وراح يثبت بهذا الكلام وجود مفهوم للواقع، وقد أثبتنا عدم وجود مفهوم. فإذا نحن نناقشك في شقين، ما هو مرادك من دلالة الوصف على فائدة طبقا لقاعدة احترازية القيود؟ إن أردت أن ثبوت الحكم لهذا الفرد لهذا الجزئي وهو الرجل، وجوب الإكرام لهذا الرجل بسبب قاعدة احترازية القيود باعتبار أن الوصف قيد للموضوع، فهذا مسلم لا كلام لنا فيه، بل ويمكن أن يكون قيدا للحكم لكن الحكم الجزئي الثابت في المورد معه، لكن ما نستطيع أن نجعله قيدا لسنخ الحكم، لأن جعلنا للوصف قيدا لسنخ الحكم معناه أوتوماتيكيا سيدلل على الانتفاء عند الانتفاء معي. فيا أيها المحقق النائلي، أنت في أحد الفرضين لم تأتي بجديد، وفي الثاني رجعت إلى إثبات المفهوم الدالة مناقشاتنا السابقة على عدم ثبوته معي. ولذا يقول الماتن، نطبق هذا لأنه حلو أيضا وفيه بعض الفذلكات، لاحظ نعم هذا وعن بعض مشايخنا السيد الخوئي رحمه الله، لكن هذا الكلام أيضا نسب إلى النائيني، لعل السيد الخوئي أخذه من أستاذه، وهنا قال بعض مشايخنا طبعا يقصد به السيد الخوئي، أن الوصف وإن لم يدل على المفهوم بمعنى انتفاء سنخ الحكم بانتفاء الوصف، إلا أنه يدل على عدم ثبوت الحكم لذات الموصوف على نحو الإطلاق، بل لا بد في ثبوت الحكم لهذا الموصوف من تتميم موضوعية موضوع، فيصير القيد ماذا؟ قيد للموضوع الخاص، هذا من انضمام شيء آخر للموضوع سواء كان هو الوصف أو غيره، يعني مراد به الوصف بشيء بشكل عام. فمثلا قولنا أكرم الرجل العالم وإن لم يدل على انحصار وجوب الإكرام بالرجل العالم، يعني يمكن لا الإكرام يثبت حتى للرجل التقي أو للرجل النقي أو للرجل المجتهد، إلا أنه يدل على عدم كون مطلق الرجل واجب الإكرام، بل لا بد في موضوعيته للوجوب المذكور من انضمام أمر زائد على الرجل من العلم أو الأخلاق أو التقوى مما يقوم مقامه. فالقضية المذكورة تنافي عموم وجوب إكرام الرجل، فإذا ماذا يدل قولنا أكرم الرجل العالم؟ يدل على أن الموضوع ليس هو بتمام الموضوعية لترتب الحكم عليه، وإنما لا بد من إضافة تتمة إليه وقيد يقيد موضوعية الموضوع، وهو ككونه عالما أو تقيا، وإن لم، ولذلك يقول وإن لم يتنافى عموم وجود فالقضية المذكورة تنافي عموم وجوب إكرام الرجل، وإن لم تنافي عموم وجوب بعض أصنافه الأخرى كأن يكون مثلا رجل فقير فيجب إكرامه لفقري معي، أو تقيا فيجب إكرامه لتقوى وغير ذلك. وقد وجه ذلك بأن ظاهر القيد أن يكون احترازيا طبقا لقاعدة احترازية القيد، وخروج في بعض الموارد مثل الربائل هذه القرينة خاصة كما أوضحنا فيما تقدم للقرينة المخرجة عن الظهور المذكور وثبوت الحكم لمطلق الذات الوارد عليها القيد من دون أن يكون القيد دخيلا فيه ينافي القول بوجود قاعدة احترازية القيود. ومن ثم قصه بالوصف المعتمد على الموصوف، قال هذا الكلام ما يعم هذا الوصف إذا كان هو الموضوع بنفسه، لأنه طبعا واضح أن الوصف إذا كان هو الموضوع بنفسه يصير ماذا لا فائدة بحد ذاته، لأنه أصبح هو مورد الحكم وموئل الحكم والحكم يطرأ عليه، أما غيره فحيث لم ينشق لتقييد موضوع الحكم فلا ظهور له في الاحترازية، بل له فائدة من ناحية كون الحكم يطرأ عليه باعتباره موضوعا له، أي بل هو كسائر الموضوعات التي يرد عليها الحكم ابتداء لا مجال لظهوره في المفهوم بناء على عدم القول بمفهوم اللقب، والذي قلنا اتفق جل الأصوليين على عدم وجود مفهوم له، لكنه كما ترى إذ المراد بأصالة الاحترازية في القيد كان بالإضافة إلى شخص الحكم كما تقدم أنه الظاهر، كل هذا واضح أنه لا يفهم لا ينفع في المفهوم وهو مورد اتفاق، يعني ما أتيت أيها المحقق الخوئي بجديد. وإن كان بالإضافة إلى شرخ الحكم فهو يقتضي الحصار بواجد القيد، وهذا يدلل على الانتفاع عند الانتفاع، وهذا معناه ثبوت مفهوم للوصف. وقد أوضحنا فيما تقدم من مناقشتنا للأدلة الثلاثة عدم وجود مفهوم، ولذلك يقول وإن كان بالإضافة إلى شرخ الحكم فهو يقتضي الحصار بواجد القيد المستلزم للمفهوم، لأن مرجع ذلك القيد إلى الاحتراز المقيد بالمقيد عن شمول الحكم لغير هذا الموضوع لغير هذا المورد، ولا يقتضي التفصيل الذي ذكره بعد ما يصير سدال على الانتفاع عنده انتفاع مطلقا. نعم يتجه كلامه محقق القوي لو كان المدعى عدم ظهور القيد في الاحترازية بالإضافة إلى شنخ الحكم، يعني دائما القيد ما يرجع إلى شنخ الحكم وإنما يرجع إلى كونه قيدا للموضوع معه، فحتما يصير دائما دل على احترازية القيود. وهذا قلنا قد يستظهر يعني في الأوصاف، قد يستظهر الأوصاف وهذه التوابع الأخرى اللي مثل الجار والمجرور الحال التمييز ما أشبه ذلك، قد يستظهر أنها قيود لنفس الموضوع الطارئ عليه الحكم، بل في دخله. ولذا نعم يتجه لو كان المدعى عدم ظهور القيد في الاحترازية بالإضافة إلى شنخ الحكم، بل في دخله في ثبوت الحكم في الموضوع في مورده زايدا على تحديده لمورد الحكم، لأنه واضح إذا قيدنا به الموضوع راح يتقيد ماذا أن الحكم لا يثبت إلا لهذا الموضوع، فالتقييد للموضوع يصير التقييد للحكم بشكل غير مباشر معه بالتبع لاستلزام دخله عدم كفاية الذات في ترتب الحكم، لأن هذا ما يصير أكرم الرجل بغض النظر عن كونه عالما، بل أكرم الرجل العالم، فالإكرام لا يترتب إلا على من اتصف بهذا الوصف وعدم كون الرجل تمام الموضوع، وإن أمكن أن يخلفه شيء آخر وهو التقى كما قلنا أو الأخلاق أي أو يقوم مقامه في الداخل في الحكم، وكون ذاك الشيء الآخر أيضا يتمم موضوع الحكم كما كان العلم يتمم موضوع الحكم، لكن الظهور في ذلك يبتني على أحد الاستدلالين الأولين. إيش قلنا الاستدلالين الأولين؟ الاستدلال الأول لولا وجود مفهوم حتما يصير ذكر الوصف له، واحنا قلنا لا، قد يكون ذكر الوصف اصلا ليس بلاغو لوجود فائدة معه. والثاني ايش قلنا باستدلال الثاني؟ كون الوصف موجود يشعر بالعلية لو غض النظر عن الوجه الاول في دفع الاول. شنو الوجه الاول في دفع الاول؟ ايش ذكر من اشكال؟ قلنا هذا مو لاغو، ذكرى في فائدة. ايش قلنا فائدته هذا الوجه الاول معه؟ بل قد يقول لدفع توهم عدم ثبوت الحكم في مورده، بس ادفع التوهم لكونه فرد خفي معه. ففي الحقيقة في هذا لو كان يعني يثبت ان لذكر الوصف هل فائدة يصير حتى ما يدلل على قاعدة احترازية القيود، يعني الحكم شامل له وشامل حد غيره معه، يعني ما له اي فائدة حتى ما يرجع الى قاعدة احترازية القيود. انا ذكر ان الحكم عام فيتوهم انا عندما اقول اكرم، مثلا اجيب لكم مثال، اكرم الرجل، ففي واحد عالم بس فاسق، فاقول ها لعل هنا المراد يعني العالم الفاسق لا يشمله، فاقول لك العالم انا واشير له العالم وقصدي ان باعتباره فرد خفي يعني اكرمه. هذا ما اريد ادلل على احترازية القيود، ولكن اريد ان ادلل على شمول الحكم له. هذا المناقشة في الفرد الاول، فيكون ذكر الوصف ايضا ماذا؟ لدفع التوهم ولكون دال على احترازية القيود. فاذا يقول لو غضينا الطرف عن هالمناقشة قلنا لا ما يجي هذا مع هذا الوجه الاول اللي في المناقشة، لكن يبتلي على احد الاستدلالين لو غض النظر عن الوجه الاول في دفع الاول، لما دفعنا بهذا يصير له معنى، وعن الوجهين الاولين في دفع الاستدلال الثاني. الوجه الاول قلنا مشكل لان الشعار بالعلية ماذا؟ لا يبلغ الى درجة الظهور. ثم قلنا ايضا هذا غير مضطرد معه؟ ايوه في بعض الموارد، وحيث لا مجال للغض عنها فلا مجال حتى لما افاده السيد الخوئي، يعني مو دائما يؤتى بالوصف ويكون ذكره دال على قاعدة احترازية القيود، يعني نسلم انه لعل في الاعم الاغلب يكون كذلك، لكن له موارد يؤتى بالوصف لفوائد اخرى. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور